بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس عشر بعد الألف الأولى على واحد بعنوان بعض مهمات أحكام الحج والصيام. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من ذو الحجة 1411 هجري، الموافق 24 من الشهر الخامس 1991 ميلادي.
عندك شيء؟ طيب. شو عندك؟
عندي سؤال الآن أمام الشيخ علي من أخونا أبو ماهر وبيقرأ السلام.
عليك السلام.
فالسؤال الآن أخونا علي إن شاء الله.
يقول السائل: نحن موظفي وكالة الغوث نعمل معها، حيث تقتطع الوكالة من راتبنا نسبة 7%، وقد طالبنا هذه الجهة بإعطائنا قسما من هذا التوفير، حيث تم التوصل إلى اتفاق وذلك بمنح الموظف راتب 18 شهرا دفعة واحدة لمن أتم الحذق أو الحذف فوق 10 سنين، على أن يتم التسديد في مدة 72 شهرا من غير ربا ولا فائدة، على أن تقوم الوكالة بخصم 2.5% ولمرة واحدة فقط، وذلك أجرة للكادر أو الجهاز الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، وسيبقى هذا الكادر على مدى مستمر للقيام بهذا العمل لجميع الموظفين، حتى لمن أراد أن يجدد طلب القرض بعد انتهاء مدة تسديد 72 شهرا، فهل في هذا القرض شيء؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
في ملاحظة طبعا تطبيق على الملاحظة شغلة 2.5%.
ايه هب هاي المشكلة هنا 2.5% فيما يبدو الله أعلم بالسرائر أنها حيلة ربوية، فإن لم تكن حيلة ربوية وكانت فعلا أجرة لعمل يقوم به بعض الموظفين، وليس من طبيعة هؤلاء الموظفين القيام بهذا العمل، ففي هذه الحالة الضيقة يمكن اعتبار هذه النسبة المئوية أجرة. أما إذا كان من عملهم من طبيعتهم بحيث لا يفرغون من أوقاتهم التي يأخذون عليها أجرا مسمى، لا يفرغون وقتا خاصا لمثل هذا التسجيل، فيكون هذا احتيال ويكون من باب تسمية الربا بالفائدة.
شيخنا يؤيد الوجه الثاني والله أعلم، لأنهم بيقولوا هذه يأخذونها سيأخذونها مرة واحدة فقط، وحتى من أخذ قرض مرة ثانية لا يأخذون من 2.5%، فهذا يؤيد أنه مش ربا أو فائدة أو شيء من هذا. ما أدري هل هذا الوجه؟
على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم يعني على واقع هذه النسبة، لكننا نقول إن كانت
جزاك الله
هكذا فهو هكذا وإلا فلا.
بارك الله. شيخ أنا كان ذكر لي جزا الله خير أخونا أبو ماهر انه الاخ اللي قام على مناقشة هذا الموضوع هو اخ حريص جدا ومتدين انه ما يقرب الربا، ومنها على من هذا المنطلق يعني بنوا انه هذا الشيء الكادر هذا هو خاص لهذا المشروع فقط.
نعم، هذا في الجزائر، بلغكم انه غدا في اضراب.
اضراب مين اللي قام فيه؟
من النهضة.
الجبهة
نفسها. اضراب
يعني
اجتماع
من الاعمال.
توقف كان. هذا الشيخ يجر للطعام، اضراب عن الطعام فيما بعد مع التطورات.
على كل حال نحن شغلنا امبارح في الامس وانفا عن هذا الاضراب، فقلنا هذا نظام ديمقراطي أوروبي أمريكي، ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وفي جوابي في الأمس القريب قلت للسائل مذكرا له، لأنه يبدو أنه على شيء من الثقافة، بحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه كلمة مع الفارق الشديد بينها وبين ما قصده قوم موسى، فأنكر الرسول عليه السلام وقال في الإنكار الله أكبر هذه السنن. فقلت إذا كان الرسول عليه السلام ينهى عن التشبه بالكفار لفظا مع الفارق الكبير بين لفظ الكفار ولفظ المسلمين الأصحاب، فمن باب أولى أن ينهانا أن نعمل عمل الكفار وأن ننهج منهج الكفار في إصلاح الحكام وتقويمهم وحملهم على الحكم بما أنزل الله. فقلت لهم هذا ليس هو السبيل، ثم دندنت حول ما تعلمون من التصفية والتربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غيره
فيما يتعلق برمي الجمرة في يوم العيد، كثير المشايخ كما تعلم يفتون بأنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، فهل من باب الضرورة وكان إنسان مقيد في حملة من الحملات لا يستطيع أن يفارقها يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس؟
ولماذا لا يستطيع أن يفارقها؟
ممكن يضيع عنهم أو ممكن
هو لا يجوز للمسلم أن يفترض عدم عون الله للمتقي لله، بل يفترض العكس من ذلك تماما. للآية المعروفة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الواقع أن المسلمين اليوم يتساهلون كثيرا، رأسا يفترضون الضرورات. آنفا الساعة أظن 9:50 أي قبل الأذى بقليل، بيتصل معي سائل بيقول لي عندي سؤال. قلت له ما تعرف أنه الأسئلة بعد العشاء؟ قال لي في ضرورة. قلت له شو هي ضرورة يا أخي؟ قال إيه معذرة كنا ماشيين المسجد والآن إن شاء الله منصلي ونسأله. شوف رأسا افترض إيش الضرورة عشان يأخذ الجواب، وليس هناك ضرورة. فقصدي بارك الله فيك أن لا نسارع إلى افتراض الضرورة، وإنما إلى التفكير لاتخاذ كل الأسباب التي لا تحملنا على مخالفة الحكم الشرعي. ومنذ أيام قريبة سألني سائل يريد أن يحج بالباص بالأجرة طبعا، فأنا نصحته أنك إذا كنت مضطرا أن تسافر مع الجماعة في الباص فلا تربط مصيرك معهم في عدة مناطق. أولا، إذا انطلقوا من مكة في اليوم الثامن فإنهم لا يذهبون إلى منى ليباتوا في منى ولينطلقوا منها صباح عرفة إلى عرفة، وإنما يأخذونهم رأسا إلى عرفات. ولذلك فأنت انوي مفارقتهم منذ تلك اللحظة ولا يذهب معهم إلى عرفات اليوم الثامن. المهم أنا نصحت الرجل أن ينوي المفارقة فيذهب إلى منى ويبات هناك، ثم يذهب إلى عرفات إن شاء على قدميه على حسب استطاعته ونشاطه، وإن شاء يأخذ سيارات باصات كثيرة هناك بالأجرة. كذلك ما بيركب الباص من عرفات إلى مزدلفة، لأنهم في أكثر الأحيان ينقلونهم فورا إلى منى فيفوته البيات في المزدلفة. وأنا أذكر يمكن من 30 سنة تقريبا أنني أنا وبعض إخواننا السوريين مع أنني كان تحتي سيارة فأبقيتها في منى، وطفنا هذه مناسك على الأقدام، ذهبنا من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى الجمرة ومن جمرة إلى طواف الإفاضة على الأرجل، وهذا أمر سهل. لكن من كان مرتبطا مع سيارة نصحته أن يعلم المنطقة التي سينزلون في منى منها، كذلك في عرفات مشان يعني يبات في الخيمة أو ينزل تحت خيمة. وعلى هذا نقول أن الذي يريد أن يرمي الجمرة فيجب أن يتأخر حتى تطلع الشمس، لورود الحديث الصريح عن ابن عباس مع أنه كان من الضعفاء الذين أذن لهم الرسول عليه السلام بالانصراف قبل صلاة الفجر الضعفة، قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولذلك فينبغي أن لا يتقدم بالرمي طلوع الشمس. ورأيي إذا دار الأمر بين أن يتقدم بالرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يتأخر إلى بعد زوال الشمس فهذا أولى من ذاك.
التأخير إلى الزوال أولى.
ثم هذا التأخير إذا كان في الزوال مثلا في مانع من ازدحام أو من اشتداد الحر ونحو ذلك فبإمكانه يتأخر إلى المساء، كما جاء في الحديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. أما أن يرمي قبل طلوع الشمس فهذه مخالفة صريحة للحديث. فلهذا إذن أنا أذكر وأنبه على شيئين اثنين. أولا، أن لا نفترض الضرورة مسبقا وسلفا، وثانيا أن نستحضر القاعدة المتممة لقولهم الضرورات به المحظورات، ألا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا دار الأمر بين أن يرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يرمي بعد انتهاء الوقت الذي يحصرونه بما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، فالأولى أن يرمي بعد الزوال. في حديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. واضح؟
أنا طالع مع شركة يعني مساعد لهم، فاشترطوا علي يعطوني باص مقابل هذا، لكن أكدوا علي إني ما أخذ الناس على منى في اليوم الثامن.
خلاص.
أي نعم.
أي مشكلة.
نعم. فأنا قبلت هذا في الظاهر، لكن يعني قلت لعله يكون في مصلحة راجحة إذا أخذت الناس واجتهدت عليهم إن شاء الله وتفهمت معهم إني أخذهم على منى.
طيب هذا في الظاهر، والباطن وهو
نعم. أقول يعني إنه هذا اللي أنا وافقت على هذا الشيء، لكن أنا نيتي إني أخذ الناس على منى.
وهل تستطيع أن تنفذ نيتك؟
نعم.
كيف؟
الناس اللي معاي في الباص باخذهم يعني مجربين هذا قبل.
ما في عليك رقيب مسؤول؟ ما اظن الا ما لك طبيب يعني.
يعني مش دائما.
ها؟
مش دائما.
كيف مش دائما؟
يعني اذا انا اخذت الباص كنت انا المسؤول عنه، الباصات بيطلع عاده الى عرفات، احنا بناخذ الباص بدل ما يطلع على عرفات بناخذه على منى.
ما أظن يا أخي.
طب لو أجبرونا شيخ
يعني ألا
نعم.
رد رجعت لنفس المشكلة اللي وقعت فيها من الأول، رجعت تقول الضرورة أجبرونا. قبل هذا كيف تصورت أنه بإمكانك أن تستقل إذا رحت لمنها؟ بتعرف بدك تنزل؟
أنا أعرف نعم.
كيف وين شلون
المكان يعني في منى؟
إيه؟
سكن الأردنيين يعني معروف المكان.
معروف المكان. نعم.
يعني نأخذهم لسكن الأردنيين الموجود في منى.
طيب وإذا رحت لعرفات كذلك بتعرف؟
نعم أعرف.
أنا شايفك كلمة جريء في غير محله.
بس هذا أعرف يعني حجيته.
خليلي. طيب يا أخي عرفات واسعة وطويلة وعريضة، كيف عم تصور أنه بسهولة وبدون ما تضيع مثل اليهود في التيه رأسا تعرف تروح للمكان اللي خصص للأردنيين؟ كيف تصورت بها السهولة هذه؟
يا شيخ الأماكن معروفة كل سنة ما بتتغير من محلها، يعني أنا رحت الحمد لله أكثر من مرة ما بتتغير من محلها ودائما العنوان معروف. هذا بالنسبة لوضعنا إحنا كأردنيين.
طيب الآن شو سؤالك؟
سؤالي الآن إذا هم الجماعة أصحاب الشركة أخذونا على عرفات وما أخذونا على منى،
إيه؟
في هذه الحالة نفارقهم يعني ونحن
وهذا لم نحكي
هذا الأصل،
هذا لم نحكي تالي. نحن كنا عم نطبق مثل وماني شاعر الكلام إليك يا كني واسمعي يا جارة.
هو أعجز بالفحش شيخ.
أنت لاحظت هو اللي عمله بني سؤاله إنه هو شيخ راح يروح هناك مثلاً زي ما تقول مجاناً على حساب الشركة بشرط إنه يكون هو مسؤول عن الباص. فالآن هيك خل بالوعد يعني لما بترك الناس هو مسؤول عن الباص الآن.
ها بس هو شعر بالأخير إنه ما راح يقدر يكون إلا إما، ولذلك قال إذا أخذونا رأسا لعرفات.
هذا على فرض، هذا على فرض أستاذي إذا ما فيش مسؤول غيري أنا في الباص، لكن لو في واحد آخر من أصحاب الشركة بصير هو المسؤول يعني.
هذا هو المفروض، لذلك قلت لك ما في عليك رقيب ولا عتيد.
هو هذا ما أعرف يعني لسه ما أعرف إيش ما
أعرف. الله نعم.
بس شيخ يعني الله يبارك فيك، يعني أنا ما أعرف إني يعني ما أعرف إني راح أكون أنا مسؤول مباشر أو راح يكون علي رقيب. فإذا كنت أنا مسؤول مباشر إن شاء الله راح يعني يكون الحج على السنة، لكن في حالة إذا كان علينا رقيب ومسؤول وأخذنا على عرفات أخذ الباص كله، وأنا ما أستطيع أن أفارق الباص لأنه أنا مسؤول عن الناس الموجودين يعني مع في الباص. أي نعم، أنا عرفت إذا كنت أنا المسؤول الأول أنا إن شاء الله تعالى أروح على منى على طول، لكن لو كان أحد المسؤولين أو الرقباء من الشركة وأخذنا مباشرة على عرفات،
إيه
في هذه الحالة يعني أترك القافلة اللي أنا يعني مسؤول فيها ثم أذهب إلى منى لوحدي؟
استطاعتك ولا لا؟ أنا رحت لي لا
استطعتي أن أذهب؟
استطاعتك تترك القافلة؟
لا أدري، قد يترتب على هذا مفاسد يعني من الشركة مش من العمل، يعني قد يكون هناك لوم أو ما أشبه ذلك.
وإذا أخذوك من عرفات إلى منى
بدون المرور بمزدلفة يعني؟
إيش المرور هو يعني الفرض يعني؟
لا طبعا،
المرور في الأخشبين
صلاة الفجر. تقول صلاة الفجر؟
إيه. فأنا أقول إذا أخذوك إلى منى فورا.
لا طبعا، لأنه
شو تساوي؟ ما هيك راح توصل صوف القضية هي.
لا إحنا بالنسبة لمزدلفة ما أذهب معهم على منى مباشرة.
شو تساوي؟
بتركهم بفارقهم.
طيب تقدر تتركهم؟
نعم.
شو الفرق بقى بين هون قلت نعم وهناك قلت لا أدري؟
لأن المبيت في مزدلفة يعني كما نعتقد أنه
ما لا تحيد عن الجواب.
نعم.
لماذا قلت هنا نعم وقلت هناك لا أدري؟ المهم ما أنصح لك أن تذهب معهم.
قد لو ذهب إنسان آخر يسيء أكثر.
ما لك مسؤول أنت عن غيرك، هاي طريقة بيرتكبوها غيرنا. قال تعالى كما تعلم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا غيرك بده يحترق ويخالف الشريعة، وأنت ليش تحترق وتخالف الشريعة؟ هذا المنطق لا شرعي هو اللي فتح الأبواب لمخالفة الشريعة في كثير من القضايا. مثلا والله صحيح الاختلاط في التعلم مخالف للشرع، لكن نحن بحاجة إلى طبيبات، فإذا أنا أقدم بنتي أختي تتعلم في هذا الاختلاط. ليش يا أخي؟ خلي غيرنا يكون كبش الفداء. بيجي نفس الجواب، أنا بجوز بعض الفاسقات أو الفاجرات هن يتخرجوا الطبيبات، فأحسن نحن نطالع بناتنا ونشواننا، منقول هو أحسن إذا ما بدنا نحرق أنفسنا ونجعل نساءنا وبناتنا كبش الفداء بيكون أحسن. أما أن نعرض أنفسنا لمخالفة الشريعة بزعم أنه نحن أحسن من غيرنا، هذا سبحان الله منطق مخالف للشريعة. ولذلك تصور أنت الآن القضية التالية، بغض النظر عن سفرك مع القافلة، إنسان أدى فريضة الحج ثم أراد أن يحج متطوعا، ولكن أخل ببعض الواجبات، هل هو آثم أم لا؟ هل خير له أن يحج تنقلا ويرتكب الإثم ولا أن لا يأثم؟ طيب، فما بالك إذا اضطر أن يحج وأن يعرض عن بعض الأركان؟ من باب أولى. فأنت ما دام ربنا عز وجل أنا عليك وقضيت فريضة الحج وربما أكثر من الفريضة، شو بدك أنت بهالمشكلة؟ هو المفروض أن الإنسان لما بده يصلح بده يكون هو الآمر والناهي، هو الموجه للجمهور تحت يده حتى يكسب فضيلة الحج الكاملة له أولا ثم لأصحابه الذين معه ثانيا. أما أنه تنقلب القضية وهو يحج حج ناقصة بحيث أنه قد يصدق عليه ما قيل قديما وما حججت ولكن حجت الإبل، طيب غيره.
عندي سؤال.
تفضل.
عن أحكام الصيام، يعني إذا أتى زوجته أحد في شهر رمضان قبل غروب الشمس ما عليه أن يفعل؟
هل هناك في سؤالك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل وقت العصر؟
يعني قبل سماح الفطور. يعني
ما جاوبتني
كيف يعني؟
هل هناك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل صلاة العصر؟
لا، قبل المغرب، يعني قبل العصر أو قبل المغرب. يعني
وشيء عشان عاش بفرنسا فالعبارات لعله ما يفهمها.
يعني في رمضان يجوز
تعرف اللغة الفرنسية؟
لا تعكر الكلام.
لا، في رمضان يعني الإنسان يصوم من الفجر إلى المغرب،
إلى غروب الشمس.
غروب الشمس.
هاي.
وإذا أتى كما قلت لك قبل غروب الشمس، يعني ما عليه أن يفعل؟ يعني قبل العصر ولا قبل الظهر ولا قبل المغرب؟
ليش خصصت أنت قبل غروب الشمس؟
يعني قبل المغرب. يعني
قبل، بتقصد المغرب غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب؟
قبل أذان المغرب. نعم.
طيب، وغربت الشمس ولا ما غربت؟
لا ما غربت الشمس.
ها؟
لا،
فإذا لا فرق قبل غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب. بدك أنت توضح شيء؟
يعني فهمت من سؤاله أنه الرجل يأتي أهله في نهار رمضان.
إيه، لكن عملنا قبل غروب الشمس.
أي نعم، هو مرات محتار، مرة قبل الظهر مرة قبل العصر. يعني
لا، هو ما عم يحتار، أنا ما أقول له شو في عندك فرق بين قبل غروب الشمس وبين قبل العصر، ما عم يجاوب.
نعم
حتى نعرف شو فيه.
فهمت الآن.
يعني
قبل أذان المغرب.
قبل أذان المغرب.
نعم.
طيب، وهو قبل غروب الشمس.
نعم.
أكذلك؟
نعم.
لا يزال يا أخي هناك شيء غير واضح في سؤالك، هل تفرق بين إنسان جامع زوجته قبل أذان المغرب قبل غروب الشمس أو جامعها قبل العصر؟ في هناك فرق عندك؟ أريد أن أفهم لماذا هذا القيد الدقيق قبل غروب الشمس.
يعني قبل غروب الشمس عبارة عن الشهر رمضان يعني، لأن بعد أذن المغرب يجوز أن يأتي زوجته يعني بعد غروب الشمس، يجوز للمسلم أن يأتي زوج.
افهم منه يا أخي يا زيد أنت جار هلا، افهم منه شو الفرق بين الأمرين.
هو يريد أن يسأل يا شيخ، أنا أتصور سؤاله فقط أنه رجل أتى أهله في نهار رمضان.
نعم.
لعله وقع في
خطأ، يصحح له خطأ ولا نشوف لعله يعني شيء ثاني.
نعم فهمت الخطأ تبعي. نعم.
يعني سؤالك إنه رجل أتى أهله في نهار رمضان.
نعم.
قبل أن يفطر.
نعم.
ما عليه؟
ما عليه أن يفعل. نعم.
هذا الشيخ
بده. يا أخي أنت ما بيكفي إنك تتحاشى لفظه.
نعم.
بدك تدندن حول لفظه لعله في شيء بذهنه.
نعم. أنا
بدي يفهم لي شيء.
ذكر الغروب الآن في لحظة قبل غروب الشمس، هل لها ثمرة بهذا التقييد إلا إنه قبل حل الفطر؟ ولا لو كان قبل المغرب ولا قبل العصر ولا قبل الظهر سواء؟
لا قبل حل الفطر.
قبل حل الفطر.
يعني قبل ما يحل الفطر ممكن يكون بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر.
ما في ضرر.
قبل المغرب. هذا هو يعني قبل الوقت المحدد. فأنت قلت قبل الغروب، هل تقصد أنت يعني قبل ما يحل الوقت بمعنى إنه ربما يفعل هذا يعني بعد الفجر، ممكن يفعل هذا بعد الظهر، ممكن يفعل هذا بعد العصر، ممكن يفعل هذا قبل المغرب؟ هل تقصد هذا ولا
أن قبل المغرب يعني تظن إنه شيء له شيء زائد؟
هذا اللي خايف منه.
الأحكام الأخرى أو عن قبل العصر، يعني اللي بجامع أهله قبل العصر غير عن اللي بجامع أهله قبل المغرب؟
لا سأوضح سؤالي.
أيوة.
سأوضح.
أوليش فهمت هذا الكلام؟
فهمت غروبين الشمس يعني.
غروبين؟
غروب إيه. قبل العصر وبعد المغرب يعني. على العصر والمغرب.
يقصد أن إذا غربت الشمس يعني يعتبرها غروب.
الفرنسي هو يلا خليه يرطنوا مع بعضهم البعض وكيف يفهموا.
نحن
السفر الوقت عام، الوقت عام رمضان لا تعم، ممكن ما أعلم أنا زواج لا تعب، يجوز لا يجوز خلاص
لا
خلاص لا مشكلة
خلاص مشكلة. السؤال واضح يعني أن هل يجوز يعني ما عليه أن يفعل إذا إنسان أتى زوجته قبل أذن المغرب؟
نحن نجيبك والآن هذا السؤال الجواب عليه سهل، لكن نحن نخشى أنك أنت تريد شيئا ولا تحسن التعبير عنه، فنقع نحن معك في الخطأ الذي فأنا بقول عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فهمت الجواب؟
نعم.
عليه أن يصوم شهرين متتابعين.
نعم. وعندي سؤال ثاني في نفس الموضوع، وإذا أتى زوجته دون أن يجمعها يعني دون أن يجمعها
ليس عليه شيء،
دون أن يدخل يعني
نعم نعم دون أن يجمعها ليس عليه شيء
ليس عليه شيء. نعم. وفي سؤال ثانية
عن لا هذا سؤال
ثالثة عن أحكام الصيام كمان.
إيه.
نعم. في واحد مسلم هو طالب ويدرس وأتى وقت الامتحان الثانوية وفي شهر رمضان كمان، وهو يعني فطر لأجل الامتحان.
ما يجوز.
لا يجوز، ما عليه لا. أن يفعل يعني.
ما عليه أن يفعل إذا أفطر
إيه؟
ولا ماذا عليه أن يفعل لأجل أن لا يفطر؟
لا إذا فطر،
إذا أفطر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل
إيه؟
وأن لا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا الإفطار، لأن هذا جرم لا يمكن أن يكفر بالقضاء.
لا يمكن أن يكفر يعني
لا يمكن أن يكفر بالقضاء. ثم هؤلاء الذين يسوغون لأنفسهم أن يفطروا بسبب الامتحانات، هؤلاء
عليهم أن يعكسوا الدراسة، أن يدرسوا في الليل وأن يستريحوا في النهار، لأن طبيعة الإنسان مهما كان مجتهدا مهما كان حريصا على النجاح في الامتحان لا يمكن أن نتصوره يظل يدرس ليلا نهارا، صحيح؟
نعم.
لابد له من النوم. فإذا هو ليدرس في الليل مش ينام في الليل ويفطر في النهار لأنه يريد أن يدرس في النهار، وإنما يصوم في النهار ويدرس ويجتهد في الليل، أو مثلا في بعض الليل هو الوقت الأنسب شرعا وطبيعة هو بعد صلاة الفجر إلى ضحوة النهار، عملا بقول عليه السلام بورك لأمتي في بخورها، يجتهد ويدرس بعد صلاة الفجر 3 ساعات 4 ساعات حتى يشعر بأنه بحاجة إلى الراحة فينام. أما أن يفطر مشان الدراسة، هو بده يدرس في الليل ولا في النهار؟
لا، لأنه يعني أحس بالضعف في النهار وخاف برصب الامتحان، ولذلك يعني فطر في يعني أكل
الضعف. يا أخي هذا الذي أنت تعبر عنه إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون وهما، يعني إنسان إذا كان مريضا
لا
وما في عنده دراسة يجوز أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سواء. أما والله هو أحس إيش بضعف، أحس بتعب، لكن هذا التعب لو جعله كما قلنا في الليل واستراح في النهار لا يشعر بالصيام وهو نائم إطلاقا. فالقضية ما تحتاج سوى تنظيم الأمور. يعني الآن نضرب مثلا واقعيا، اليوم كثير من الطلاب بغض النظر عن رمضان متى يدرسون؟ في الليل بعد العشاء، وقد يسمرون ويسهرون نصف الليل، صح؟ فإذا ناموا في نصف الليل ما يستطيعون أن يقوموا لصلاة الفجر، صح؟ متى يصلون الفجر؟ بعد طلوع الشمس. هؤلاء يقال لهم اعكسوا تصيبوا، صلوا العشاء وناموا ثم استيقظوا بعد نصف الليل، كونوا نشيطين وادرسوا إلى بعيد طلوع الشمس، ثم ينامون أو يستريحون أو يعملوا على حسب وظائفهم. أما أن يسهروا بعدين يناموا عن صلاة الفجر بعذر أنه والله كنا ندرس في الليل، لا، اجعلوا الدراسة في آخر الليل. وبهذه الطريقة تجمعون بين القيام بصلاة الفجر في الوقت وبين استعداد للدراسة التي أنتم الآن يعني متولجون فيها. الآن الساعة 11:30 يا ما هي طبيعة الأولاد.
الله يجزاك الخير يا شيخ. لماذا يسهر يا شيخ؟
قلت سؤال أخير.
هذا ليس من السؤال، السؤال ما سألتش السؤال.
كمان
لا في لك أسئلة خلاص.
الغرنية
ما شاء الله. ما اسمها هذه؟
هذه اسمها رجاء.
رجاء؟
نعم.
ايش المعنى مسمى إن شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ وصلت انت في لحيتي. ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. كيف حالك؟ ها؟ ما شاء الله. خذها هي قبل ما يصيب شيء أذين.
في سؤال شيخنا بس اصبر شوي.
نعم.
يلا
ما قلنا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. هذه يا شيخ الله يهديك لا تظلمها، هذه هذا بالنسبة لغير.
جزاك الله.
ما شاء الله.
الله يبارك فيك.
يا الله.
شيخ بس أسأل الأخوة الفرنسيين
هذولا. آه
نعم. سؤال أخينا كان شيخ ما هو عن الدراسة إنما هو كان عن وقت الامتحان. لأنه قال الدراسة أنت فهمت الدراسة وجاوبت على الدراسة. هو يقصد وقت الامتحان نهارا يفطر الشخص.
ليش؟
عشان لتقديم الامتحان.
هذا أقبح من ذلك.
صح. لكن هو هذا سؤاله اللي ما وصل لك إياه مضبوط.
خير
الدراسة. إذا هي المقصود بالامتحان.
إذا أعد الجواب لهذا السؤال المضبوط.
مضبوط هذا.
في وقت الامتحان.
هو قال الدراسة.
هذا ما يجوز. هذا ما يجوز من باب أولى.
خوفا من الامتحان يعني في خوفا من رسوب الامتحان وخوفا من ضعف يعني
الدراسة التي يدرسها طالب العلم ليلا نهارا ليتهيأ لتقديم الامتحان أصعب أم بعد أن يكون قد درس ليلا نهارا ويطلب ليقدم الاختبار والامتحان أيهما أصعب؟ أليس هو الأمر الأول؟ فإذا كان الأمر الأول لا يجوز للمسلم أن يفطر لأننا ذكرنا كيف يكون العلاج فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يفطر لأنه يريد أن يتقدم إلى الامتحان. هنا يجب أن يتضرأ إلى الله عز وجل وأن يشرح صدره وأن يقوي قلبه للثبات أمام الأسئلة التي سيمتحن فيها.
ولكنه يعني ما كان يعني عالما أن هذا المستوى أن هذا سيأتي في هذا المستوى يعني لأنه لا يعرف يعني الإسلام يعني جيد كما أقول له.
لا يعرف ماذا لا يعرف
لأنه ليس متدين يعني ليس
لا يعرف
يعني ليس له علم كما يعني كل مسلمين يعني ولا يعرف يعني درجات يعني هذا الأمر الذي أتاه يعني
إيه ما الفرق يعني إذا كان يعرف أو لا يعرف فكرك إيش الفرق يعني
لأنه يريد أن
يعتذر. نعم. سلازيس كذي. وعندي سؤال منه. إذا أراد أحد أن يتزوج وبنية أن
يطلقها.
أن يطلقها بعد السنة بموضوع يعني بسبب خاص. لا يقول لها يعني. لا يقول لها أنه سيطيقها بعد السنة يعني يجوز
لماذا ينوي أن يطلقها ما دام ليس عليه رقيب ولا عتيد لماذا ينوي أن يطلقها
لكي لا يتشبه بزواج متعة يعني أو pourquoi il veut pas lui dire
parce que si il lui dit après ça rend un chien c'est comme les chiens
نعم يعني لكي لا
هو
منها الشيعة يعني
فإذا لم ينوي شيئا يكون تشبه بالمتعة
إذا لا يقول لها يعني
إذا لم ينوي مش يقول
لم ينوي يعني شو معنى لم ينوي
أنت ما قلت هو لا ينوي هو ينوي أن يطلقها بعد سنة أنا أعكس أقول إذا لم ينوي ما الذي يترتب
في فرق يعني
أسألك هذا الفرق.
Il dit que si toi t'as pas l'intention de justement. إذا لا ينوي هذا الزواج طبيعي يعني.
طيب ألا ستريد أن يكون الزواج طبيعيا؟
ولكن هذا يعني أنا أظن أن.
أنا أسألك يا شيخ أسألك أجب عن السؤال. ألا تريد للمسلم أن يكون زواجه طبيعيا؟
طبعا.
ها؟
طبعا.
فإذا لماذا هو ينوي أن يطلق بعد سنة؟
فتذكر
Non, mais c'est pas la question.
Il t'a dit pourquoi tu.
يعني أنا أظن في فرق أن ينوي أو ولا ينوي يعني أن يعني بنسبة حق الزوجة له يعني أن يقول لها أنا سأطلقك بعد السنة هي يعني أظن أن هذا يعني اعتبارا حق الزوجة حق لها هي تقول نعم أو لا يعني Ah, enfin, il dit si t'as l'intention. T'as l'intention ou t'as pas l'intention?
Oui, mais à la queue.
De divorcer? J'ai l'intention de divorcer, mais mon pied, je ne divorce pas.
C'est un autre problème. الشيخ أنت تضطرب في سؤالك مرة تقول لا يقول وإنما ينوي
نعم
فهل فهمت أن هذه النية لا فائدة منها ولا حاجة له إليها هل فهمت هذا هذا الذي لا يعني C'est une nia, yani. Si tu as la nia ou pas la nia. Mais il te demande, yani, la différence qu'il y a entre ça. Avoir la nia et pas la nia.
Elle
est grande. Ah, moi je connais. Elle est grande. Si, il y a une nia. Nia ou. Si un musulman لو تزوج مسلم بمسلمة كما يتزوج المسلمون أي لم ينوي نية ثم بعد سنة بدا له أن يطلقها يحرم عليه أن يطلقها
لا 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 يحرم ولكن
ولكن
لكن زوجة يعني يعني أنا أعتبر عني حق زوجة يعني في هذا الموضوع يعني يمكن عندهم عادات وتقاليد
ايش حق الزوجة يجوز لو يطلقها ام لا
ايه طبعا يجوز
ايش الحق بقى الذي انت تتكلم فيه مدام يجوز هل للمرأة حق هل للمرأة ان تمنع الزوج من ان يطلقها
ممكن ها لا ما في
ولذلك انا خايف الشيء هذا فبدنا نشوف
هم يرون أنه حق الزوجة أن تعلم بنيته هذه قبل عقد القرار
يا أخي نحن من نقول له لا تنوي الله يرضى عليك من نقول له لا تنوي
هذا الشيخ كأنهم تكلموا في هذه المسألة فهو يميل إلى أنه من حق الزوجة أن تعلم بهذه النية قبل عقد القرار
سبحان الله
فهو هذا البديل
أنا أقول يا أخي هل المسألة انتقلت منه إلي
نعم
إليك أنت معي
نعم
أنا بقول لك الآن
أنا
هل الزواج الزواج الشرعي يتطلب نية أنا بدي أتزوج امرأة كما يتزوج المسلم بأي امرأة بعدين بدالي أن يطلقها بعد سنة سنتين إلى آخره إلي حق ولا لا
لك الحق
في نية هنا
نية مسبقة
إيه
هو هذا الكلام بيتكلم عنه يا شيخ
الله يهديك انا مش هسألك الا اتركه
انا ما
راح تعد لنا قصه ابن بطال
انا بطلت ابن بطال بطلت اتكلم
اتركني
انا بحب الاستماع بطلت اتكلم انما لانه انا مع
انت بطلت وانت عم تحكي بقى شو بطلت
شيخ انا معاشرهم فتره طويله جزائريين يعني عندما كانوا يتكلمون عربي لعلني يعني من كلامه استطيع افهم شو اللي بده يسال
ليش ما فهمنا انا شو عم يسال
هو في عنده نقطة بدور حولها يا شيخ
الله يهديك
آمين النية هذه هل للزوجة حق أن تعلمها
لك يا أخي لا ينوي عم نقول لا ينوي
أنا عارف والله
هذا
الله المستعان أنا عارف يا شيخ هذا
أنت عارف
أنا عارف إنه ما
هو عارف
هو مش عارف
يعرفه أنا نشوف مدام تعرف عارفه
ما أنت أجبت عن هذا لكن هو يقول لكن أرى أن يكلم الزوجة يعني هذا اللي بدي بس يفهمه
مدام أن يجوز للمسلم أنا ما كنت أعرف هذا مدام أن يجوز للمسلم أن يطلق زوجة بأي وقت يعني هذا يعني لا
تكلم هذا هو لذلك
فرق بين النية
لذلك أما نقول لك لا تنوي
ومن يقول له الرجل ايه عنده عادة كذا ريحناه لا لا تنوي. وهذا شو راح يترتب؟ نحن هذا دائما نبحث مع الشباب اللي يبتدون ويعيشون في بلاد اوروبا، فبده يحصن نفسه، بيتزوج امرأة، بينوي في نفسه انه بس يخلص من الدراسة يروح ايش يطلقها. فهمت علي؟ نحن نقول لهؤلاء اتزوجوا ولا تنووا، لانه هالنية هاي ان ما ضرتكم ما بتنفعكم، هالنية هذه ان لم تضركم ما راح تنفعكم. ليش؟ لانه المسلم لو تزوج في بلاد الاسلام وعاش معاش مع زوجته ثم بدا له ان يطلقها فله ان يطلقها. عرفت كيف؟ فهناك لما بده يتزوج امراه نصرانيه او يهوديه وقد يشعر بانه في نهايه المطاف انتهت سنه دراسيه وبده يرجع لبلده، قد يبدو له انه ما ياخذ معه، تعمل له مشاكل مع اهله مع ابوه مع جده مع امه الى اخره، فحينئذ بيطلقها. الشرع ما بيقول له لا تطلقها. ومع ذلك فقد يكون العكس، وهذا وقع كثيرا، بيجيبها لبلاد الاسلام معه. صحيح ولا لا؟
نحن الان نعرف مشكلة المرأة الذي طلقها، يعني المرأة طلقة، يعني المرأة التي تزوجت وبعدين طلقها، هي صعب لها ان تتزوج مرة ثانية بعدين، يعني عن هذا الحق لهذه الزوجة يعني تكلمت. بس يعني انا ظنيت ان في حق للزوجة، يعني
المرأة إذا طلق مش هتزوج، فبالتالي هذا اللي كان قائم في ذهنه،
يعني هذا شكيت بهذا الحق يعني فقط. أيوة. يعني للزوجة
الرزق على الله يا شيخ. خلاص
يا الله.
سؤال الشيخنا، لو كانت جيدة أو طيبة أو كذا متزنة وبدأ له نطلقها، هل يجوز له ذلك ولا تعتبر ظلم لها؟
هذه مسألة خيالية أبو عبد الرحمن. حدا بيطلق الجيدة والصالحة والجميلة كمان والعالمة، مين بيفعل هاي؟
لا هو المشكلة بعض الناس يروحوا على الغرب.
شلون؟
يعني بعض الناس يروحوا في الغرب نكاح المتعة بيحاولوا بهالنية هذه بنية سنة زمان مثلا، بعدين
الشيخ ما كان يقول كلمة.
لا عفوا، فانه هذه المشكلة
عادة
الله يجيك
لا شجر السهرة.
نعم
الشيخ ناس تقول باختصار انه مثل هذا ليش يضيق على نفسه يتزوج وما ينوي، فاذا بدلا يطلق
ما نحكي
باختصار يعني.
هل قلنا هذه النية ان لم تضره لا تنفعه.
يلا بس شيخنا، رجل له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون سبب ويجامعها دون الأخرى، مع العلم أن الزوجتان شاب أن زوجتين شابتان وتعيشان في بيت واحد؟
ما انتبهت.
رجل متزوج له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما ويجامعها دون الأخرى بلا سبب؟ يرحمك الله.
يرحمك الله.
يجامع إحداهما دون الأخرى بلا سبب والزوجتان شابتان تعيشان في بيت واحد في نفس البيت، بحق له يعني يهجر إحداهما وجامع واحد دون الثاني بدون سبب؟
طبعا كل من الزوجتين بحاجة إلى أن تحصن من قبل الزوج، فإذا أهمل إحداهما سواء كانت القديمة أو الجديدة بدون أن يجامعها، فذلك بلا شك مما يعرضها لشيء من العنت، وربما يتطور الأمر معها فتقع في الفاحشة ويكون هو السبب. ومعنى هذا أنه لا يكون عادلا بينهما. فكما يشترط العدل في المسكن وفي الملبس، فكذلك يجب أن يعطي لكل منهما الحق في قضاء الوتر والشهوة، وإلا فيكون ظالما. والله أعلم. يلا يا أبو ليلى، أول بالك الليل مبين عليك.
حليت له الشغل الشغل.
نعم
حليت له.
أي نعم.
طيب شو الأخبار
شيخنا؟ زيد في عنده
آية صار 55 صحيح في
مالك. هذه المقدمة المختصرة.
مين
هو؟
جاء في حديث رواه أبو حديث أبي أمامة بدي معنى كلمة لما قالوا يا رسول الله إن اليهود يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم، فأمرهم بإعفاء العثانين وقص السبال، قال خالف أهل الكتاب. بدي معنى العثانين، وجدتها في كتب اللغة تعني أكثرها أوائل الشيء.
يعفون عثانينهم
يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم. قال قصوا سبالكم وأعفوا عثانينكم، خالفوا أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أهل الإيمان. حديث رواه الإمام أحمد،
والحديث صحيح.
والله يغلب على ظني انكم صحيح وبالصحيح
السلسله صحيح الجامع
بالسلسله الصحيحه
الصحيحه. تذكر رقم الديس او مجلد؟
ما اذكر
في اي مجلد.
يرحمكم الله، لعله في الثالث لانه عهدي به بعيد.
يحتاج الامر الى مراجعه، لعله ابو ليلى يتصل معي وياخذ جواب ان شاء الله.
بارك الله
فيك. بارك الله.
هل قياس القبلة على الدب فيما جاز منه قياس صحيح؟
هل قياس ايش؟
الطبلة على الدب فيما جاز منه قياس صحيح؟
ما يجوز القياس يا اخي، ما يجوز في مورد النص، هناك نصوص كثيرة تحرم آلات الطرب كلها بكل أنواعها وأشكالها، فإذا جاء نص يبيح نوعا معينا من تلك الآلات كالدف في العرس في العيدين وقفنا عنده، ولا يجوز النقيس عليه، لأننا في أثناء هذا القياس نخالف النص العام. واضح الجواب؟ فيكون هذا من أبطل القياس على وجه الأرض.
سؤال ثاني.
ما حكم ضمان محل ما أو سيارة ما مقابل مبلغ مقطوع يومين أو شهري أو يومي أو شهري؟
ضمان إيش المقصود بهذا الضمان؟ ما هو المقصود بهذا الضمان؟ يعني أن لا يصيب السيارة صدمة من جاهل، من معتدي، سرقة مثلا كذا؟
لا الضمان لا. يعني
الضمان يعني
الضمان. هل يشتركوه خلي يجاوبه؟ شو المقصود بالضمان الذي سأل عنه؟ هو التأمين المعروف اليوم ولا غيره؟ إذا بين ماذا المقصود بالضمان. نعم
ممكن
أوضح السؤال؟ نعم. ما لك أفهم منه؟ هو الموجه السؤال
إنه واحد مكلف ويسأل السؤال.
لا تكون مو أنت صاحب السؤال.
لا مكلف
هذا هو. إذا بقى أنت هات
نشوف في بأي سيارات تبع التاكسي
بعطي السيارة للشوفير بطلب منه 10 دنانير باليوم وهو غير مسؤول إيش بالنسبة للمبلغ اللي بيطلعه، ممكن يطلع 10 دقائق ممكن يطلع 15 وبده 10 دقائق مقطوع، وممكن الشوفير انه يصدم السيارة فالسيارة بتتعطل بالخراج، صاحب السيارة بده ال 10 دقائق نضرب السيارة شغالة ولا خربانة بده يوميا 10 دنانير.
طيب وداخل بيت السيارة مين بيصلحها؟
بعد اتفاق ثاني بكون اتفاق مثلا مختلف يعني تصليح السيارة، ولكن تعطيل السيارة بتحملها مين؟ الشوفير مش صاحب السيارة.
هي عم اسألك انت بتقول اتفاق تاني شلون؟
في ناس مثلا تصليح السيارة يعني اصحاب السيارات بكون مشترك على حسب الخراب، يعني في خراب استهلاك بتحمله مين؟ صاحب السيارة في خراب من الشوفير بتحمله مين الشوفير
يعني عمل صدمة مثلا
بتحملها الشوفير ما دخل صاحب السيارة
ولكن خرب الموتور
بتحملها صاحب السيارة
يعني من الآن نقدر نقول انه السائق استأجر السيارة من مالكها أجرة
تقريبا
لا بدنا تحديدا شلون تقريبا لأنه تعرف أي تقريبا شو وراها بقول لك أنا بيجوز تقريبا أو ما بيجوز تقريبا
ممكن
بيمشي الحال أعطيك هيك جواب
الأجار صاحب السيارة بأي وقت صاحب السيارة من
تاجر عليه تاجر عليه أنا إذا قلت لك بيجوز تقريبا تقبل؟
لا طبعا
شو بدي أقبل أنا السؤال تقريبا؟
الشيخ ممكن صاحب السيارة يسحب السيارة من الشوفير بأي وقت صاحب السيارة بده إياه لكن أنت لما تكون مستأجر السيارة صاحب المكتب ما بده يسحبها منك إلا إذا أنت استغنيت عنها
شو بيفيدنا هذا الإمكان اللي عم تطرحه الآن شو هو السؤال إذن؟
هو السؤال
مو هذا الإمكان هذا الإمكان حطه في بالك أنت قول إيه
أنا بعطيك الواقع
هنا. يا أخي عم تعطيني الواقع حطه في بالك هذا الواقع حطه في بالك
لا
ها
مش حطه ببالي
لا شو ما أنا حطه ببالي
لازم تحطه ببالك الواقع اللي أنت الآن تشرح عنه يعني واضح
واضح طبعا
ضيفه للسؤال وصنف السؤال في حدود هذا الواقع كيف هو يكون حتى نعرف نجاوب
الشيخ ما في قاعدة أساسية هذه لأنه في بعض أصحاب السيارات بسحب السيارة بأي وقت
يا أخي كل سؤال له جواب افترض ما شئت افترض الصورة عندك ياها نحن بإذن الله نعطيك الجواب افترض صورة تانية
افترض أنها أجار يا شيخ بدنا نصور على أساس أنها كانها أجار تعتبر أجار
نعم إذا الأجار في التفصيل السابق أنه إذا تعطلت السيارة من نفسها والمؤجر بيتحمل التصريح فحينئذ كاستئجار أي عقار يعني إنسان تاجر بيستأجر دكان قد يخسر سنة سنتين حتى يسلك حاله وبعدين بيربح مرابح طويلة عريضة الأجر ماشي عليه فيما بعد كما كان ماشي عليه من قبل وربا إنسان استأجر دكان مثلا وما مشي حاله فيها فتركها دفع الأجرة بدون ما يستفيد من هذه الأجرة إذن كأي شيء يؤجر إنسان عنده أرض بيزرح بيعطيها لإنسان مشان يزرعها بيجي هو بيحرثها بيزرعها بيسقيها والآخري ثم ما أنبتت ولا أثمرت ما طال الأجرة اللي دفعها هو وهكذا نرجع الآن لها السيارة استأجرها بشروط واضحة وبينة ما فيها بغي ما فيها اعتداء فنقول إذا اتفق على استئجارها بشروط بينة مثلا أن يقول تستأجرها 12 ساعة 24 ساعة نهارا وليلا مقابل كذا فإن أحدثت فيها أنت حدثا بسبب جهلك وطيشك والآخري فأنت ضامن وإن تعطل في السيارة شيء منها وفيها فأنا المالك أنا الضامن هاي الصورة جائزة هاي الصورة اللي انت فرضتها بقول جائزة في صورة تانية رجلت قضية للمنبع بقى
أنا الشيخ
وعلى الغالب شيخنا هذه الصورة التي يخبر
سؤال
عنها
وإياكم
الله
أكبر
أهلا
وسهلا عفوا أنتم سامحونا
الله يسامحك يا شيخ إن شاء الله بإذن الله قرب من الحج
إن شاء الله تعالى لكن اتق الله
إن شاء الله
ما يجرهوك الناس بتيارهم
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله
شيخ ما بعد الحج إن شاء الله من الآن نرتب لك موعد مع إخواننا الشباب في حج
إن شاء الله وأنت بخير
بعد إن شاء الله بعد العيد يعني
إن شاء الله
على أساس من الآن الموعد
إن شاء الله
مرتب في منى وأنا الله يسعدك
إن شاء الله
الله يسعدك خير يا شيخ
الله
يسعدك
الله
تفضلوا أحمد شيخنا موضوع الحج
أحمد
يا الله أحمد الفضل يلا طريق
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة شبك أبو عبد الله
طريق ايه قولي تفضلوا وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام
وعليكم
السلام مع السلامة أهلا وسهلا سألك الله دينك وأمانك خواتيم أعمالي
أنت متسهلين؟
خمسة شهر إن شاء
الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله طبع الثاني شيخنا؟
أي والله
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
سألونا ما نموذج
حلو ما شاء الله جميلة
أي والله
ما شاء الله
عفوا شيخنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا أحد أشرفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام محدث العصر وفقيه الزمان محيي السنة وناصرها قامع البدعة ورادها عمدة أهل السنة وإمامهم مقدم أصحاب الحديث وشيخهم أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري كان الله له وعفى عنه إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس عشر بعد الألف الأولى على واحد بعنوان بعض مهمات أحكام الحج والصيام تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من ذو الحجة 1411 هجري الموافق 24 من الشهر الخامس 1991 ميلادي
عندك شيء؟
إن شاء الله شيء
إخبار طيب إذن شو عندك؟
عندي سؤال أنا أيها أمام الشيخ علي من أخونا أبو ماهر وبيقرأ السلام
عليكم السلام
والسؤال الآن أخونا علي إن شاء الله
يقول السائل نحن موظفي وكالة الغوث نعمل معها حيث تقتطع الوكالة من راتبنا نسبة 7% وقد طالبنا هذه الجهة بإعطائنا قسما من هذا التوفير حيث تم التوصل إلى الاتفاق وذلك بمنح الموظف راتب 18 شهرا دفعة واحدة لمن أتم الحذق أو الحذف فوق 10 سنين على أن يتم التسديد في مدة 72 شهرا من غير ربا ولا فائدة على أن تقوم الوكالة بخصم 2.5% ولمرة واحدة فقط وذلك أجرى للكادر أو الجهاز الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق وسيبقى هذا الكادر على مدى مستمر للقيام بهذا العمل لجميع الموظفين حتى لمن أراد أن يجدد طلب القرض بعد انتهاء مدة التسديد 72 شهرا فهل في هذا القرض شيء أفتونا وجزاكم الله خيرا
في ملاحظة طبعا تطبيق على الملاحظة شغلة 2.5%
ايه هاي المشكلة هنا 2.5% فيما يبدو الله أعلم بالسرائر أنها حيلة ربوية. فإن لم تكن حيلة ربوية وكانت فعلا أجرة لعمل يقوم به بعض الموظفين وليس من طبيعة هؤلاء الموظفين القيام بهذا العمل، ففي هذه الحالة الضيقة يمكن اعتبار هذه النسبة المئوية أجرة. أما إذا كان من عملهم من طبيعتهم بحيث لا يفرغون من أوقاتهم التي يأخذون عليها أجرا مسمى، لا يفرغون وقتا خاصا لمثل هذا التسجيل، فيكون هذا احتيال ويكون من باب تسمية الربا بالفائدة.
الشيخ لا يؤيد الوجه الثاني والله أعلم، لأنهم بيقولوا هذه يأخذونها سيأخذونها مرة واحدة فقط، وحتى من أخذ قرض مرة ثانية لا يأخذون من 2.5%، فهذا يؤيد أنه مش ربا أو فائدة أو شيء من هذا. ما أدري هل هذا الوجه.
على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم يعني على واقع هذه النسبة، لكننا نقول إن كانت
جزاك الله خير
هكذا فهو هكذا وإلا فلا.
بارك الله
شيخ. أنا كان ذكر لي جزا الله خير أخونا أبو ماهر أنه الأخ اللي قام على مناقشة هذا الموضوع هو أخ حريص جدا ومتدين أنه ما يقرب الربا، ومن على من هذا المنطلق يعني بنوا أنه هذا الشيء الكادر هذا هو خاص لهذا المشروع فقط.
نعم، هذا في الجزائر، بلغكم أنه غدا في إضراب من النهضة
إضراب يعني اجتماع من الأعمال والأعمال توقف كان. إذا هذا الشيخ
لم يجوز
جر الإضراب عن الطعام فيما بعد مع
التطورات. على كل حال نحن شغلنا مبارح في الأمس وآنفا عن هذا الإضراب، فقلنا هذا نظام ديمقراطي أوروبي أمريكي، ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وفي جوابي في الأمس القريب قلت للسائل مذكرا له لأنه يبدو أنه على شيء من الثقافة بحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه كلمة مع الفارق الشديد بينها وبين ما قصده قوم موسى، فأنكر الرسول عليه السلام وقال في الإنكار الله أكبر هذه السنن. فقلت إذا كان الرسول عليه السلام ينهى عن التشبه بالكفار لفظا مع الفارق الكبير بين لفظ الكفار ولفظ المسلمين الأصحاب، فمن باب أولى أن ينهانا أن نعمل عمل الكفار وأن ننهج منهج الكفار في إصلاح الحكام وتقويمهم وحملهم على الحكم بما أنزل الله. فقلت لهم هذا ليس هو السبيل، ثم دندنت حول ما تعلمون من التصفية والتربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غيره
فيما يتعلق بالجمرة يوم العيد، كثير المشايخ كما تعلم يفتون بأنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، فهل من باب الضرورة وكان إنسان مقيد في حملة من الحملات لا يستطيع أن يفارقها يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس؟
ولماذا لا يستطيع أن يفارقها؟
ممكن يضيع عنهم أو ممكن
هو لا يجوز للمسلم أن يفترض عدم عون الله للمتقي لله، بل يفترض العكس من ذلك تماما. للآية المعروفة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الواقع أن المسلمين اليوم يتساهلون كثيرا، رأسا يفترضون الضرورات، آنفا الساعة أظن 9:55 أي قبل الأذان بقليل، بيتصل معي سائل بيقول لي عندي سؤال، قلت له ما تعرف أنه الأسئلة بعد العشاء؟ قال لي في ضرورة. قلت له شو هي ضرورة يا أخي؟ قال إيه، معذرة، كنا ماشيين إلى المسجد والآن إن شاء الله بنصلي وبنسأله. شوف رأسا افترض إيش الضرورة عشان يأخذ الجواب، وليس هناك ضرورة. فقصدي بارك الله فيك أن لا نسارع إلى افتراض الضرورة، وإنما إلى التفكير لاتخاذ كل الأسباب التي لا تحملنا على مخالفة الحكم الشرعي. ومنذ أيام قريبة سألني سائل يريد أن يحج بالباص بالأجرة طبعا، فأنا نصحته أنك إذا كنت مضطرا أن تسافر مع الجماعة في الباص فلا تربط مصيرك معهم في عدة مناطق. أولا، إذا انطلقوا من مكة في اليوم الثامن فإنهم لا يذهبون إلى منى ليباتوا في منى ولينطلقوا منها صباح عرفة إلى عرفة، وإنما يأخذونهم رأسا إلى عرفات. ولذلك فأنت انوي مفارقتهم منذ تلك اللحظة ولا يذهب معهم إلى عرفات اليوم الثامن. المهم أنا نصحت الرجل أن ينوي المفارقة فيذهب إلى منى ويبات هناك، ثم يذهب إلى عرفات إن شاء على قدميه على حسب استطاعته ونشاطه، وإن شاء يأخذ سيارات باصات كثيرة هناك بالأجرة. كذلك ما بيركب الباص من عرفات إلى مزدلفة، لأنهم في أكثر الأحيان ينقلونهم فورا إلى منى فيفوته البيات في المزدلفة. وأنا أذكر يمكن من 30 سنة تقريبا أنني أنا وبعض إخواننا السوريين، ما أنني كان تحتي سيارة فأبقيتها في منى، وطفنا هذه مناسك على الأقدام، ذهبنا من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى الجمرة ومن جمرة إلى طواف الإفاضة على الأرجل، وهذا أمر سهل. لكن من كان مرتبطا مع سيارة فنصحته أن يعلم المنطقة التي سينزلون في منى منها، كذلك في عرفات مشان يعني يبات في الخيمة أو ينزل تحت خيمة. وعلى هذا نقول أن الذي يريد أن يرمي الجمرة فيجب أن يتأخر حتى تطلع الشمس، لورود الحديث الصريح عن ابن عباس مع أنه كان من الضعفاء الذين أذن لهم الرسول عليه السلام بالانصراف قبل صلاة الفجر الضعفة، قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولذلك فينبغي أن لا يتقدم بالرمي طلوع الشمس. ورأيي إذا دار الأمر بين أن يتقدم بالرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يتأخر إلى بعد زوال الشمس، فهذا أولى من ذاك.
التأخير إلى الزوال أولى.
ثم هذا التأخير إذا كان في الزوال مثلا في مانع من الازدحام أو من اشتداد الحر ونحو ذلك، فبإمكانه يتأخر إلى المساء، كما جاء في الحديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. أما أن يرمي قبل طلوع الشمس فهذه مخالفة صريحة للحديث. فلهذا إذن أنا أذكر وأنبه على شيئين اثنين. أولا أن لا نفترض الضرورة مسبقا وسلفا، وثانيا أن نستحضر القاعدة المتممة لقولهم الضرورات به المحظورات، ألا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا دار الأمر بين أن يرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يرمي بعد انتهاء الوقت الذي يحصرونه بما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، فالأولى أن يرمي بعد الزوال، لحديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. واضح؟
أنا طالع مع شركة يعني مساعد لهم، فاشترطوا علي يعطوني باص مقابل هذا، لكن أكدوا علي أني ما أخذ الناس على منى في اليوم الثامن.
ثلاث.
أي نعم.
أي مشكلة.
نعم. فأنا قبلت هذا في الظاهر، لكن يعني قلت لعله يكون في مصلحة راجحة إذا أخذت الناس واجتهدت عليهم إن شاء الله وتفهمت معهم أني أخذهم على منى.
طيب هذا في الظاهر، والباطن ما هو؟
نعم. أقول يعني أنه هذا اللي أنا وافقت على هذا الشيء، لكن أنا نيتي أني أخذ الناس على منى.
وهل تستطيع أن تنفذ نيتك؟
نعم.
كيف؟
الناس اللي معاي في الباص باخذهم يعني مجربين هذا قبل.
ما في عليك رقيب مسؤول؟ ما اظن الا ما لك طبيب يعني.
مش دائما.
ها؟
مش دائما.
كيف مش دائما؟
يعني اذا انا اخذت الباص كنت انا المسؤول عنه، الباصات بيطلع عاده الى عرفات، احنا بناخذ الباص بدل ما يطلع على عرفات بناخذه على منى.
ما أظن يا أخي.
طب لو أجبرونا شيخ
يعني ألا.
نعم.
رد رجعت لنفس المشكلة اللي وقعت فيها من الأول، رجعت أقول الضرورة أجبرونا. قبل هذا كيف تصورت أنه بإمكانك أنت تستقل إذا رحت لمنها؟ بتعرف من دخل تنزيل؟
أنا أعرف. نعم.
كيف وين شلون
المكان يعني في منى؟
إيه؟
سكن الأردنيين يعني معروف المكان.
معروف المكان.
نعم. يعني أخذهم لسكن الأردنيين الموجود في منى.
طيب وإذا رحت لعرفات كذلك بتعرف؟
نعم أعرف.
أنا شايفك كلمك جريء في غير محله.
بس هذا أعرف يعني حجيته.
خليلي. طيب يا أخي عرفات واسعة وطويلة وعريضة، كيف عم تصور أنه بسهولة وبدون ما تضيع مثل اليهود في التيه رأسا تعرف تروح للمكان اللي خصص للأردنيين؟ كيف تصورت بهالسهولة هذه؟
شيخ الأماكن معروفة كل سنة ما بتتغير المحلها.
يعني أنا رحت الحمد لله أكثر مرة ما بتتغير المحلها ودائما العنوان معروف. هذا بالنسبة لوضعنا إحنا كأردنيين.
طيب الآن شو سؤالك؟
سؤالي الآن إذا هم الجماعة أصحاب الشركة أخذونا على عرفات وما أخذونا على منى،
إيه؟
في هذه الحالة نفارقهم يعني ونحن
وهذا لا منخي
هذا الأصل
هذا لا منخي تاري. نحن كنا عم نطبق مثل وماني شاعر الكلام إليك يا كني واسمعي يا جارة.
شيخ
انا تلاحظت هو لعمر ابني سؤاله انه هو شيخ راح يروح هناك مثلا زي ما تقول مجانا على حساب الشركه بشرط انه يكون مسؤول عن الباص. فالان هيك خل بالوعد يعني لما بترك الناس هو مسؤول عن الباص الان.
اه بس هو شعر بالاخير انه ما راح يقدر يكون الا اما، ولذلك قال اذا اخذونا راسا لعرفات.
هذا على فرض، هذا على فرض استاذي اذا ما فيش مسؤول غيري انا في الباص، لكن لو في واحد اخر من اصحاب الشركه بصير هو المسؤول يعني.
هذا هو المفروض، لذلك قلت لك ما في عليك رقيب ولا عتيد.
هو هذا ما اعرف يعني لسه ما اعرف ايش
مسؤوليته
كله عنده. هلا نعم
بس شيخ يعني الله يبارك فيك، يعني انا ما اعرف اني يعني ما اعرف اني راح اكون انا مسؤول مباشر او راح يكون علي رقيب. فإذا كنت أنا مسؤول مباشر إن شاء الله راح يعني يكون الحج على السنة، لكن في حالة إذا كان علينا رقيب ومسؤول وأخذنا على عرفات أخذ الباص كله وأنا ما أستطيع أن أفارق الباص لأنه أنا مسؤول عن الناس الموجودين يعني مع في الباص. أي نعم أنا عرفت إذا كنت أنا المسؤول الأول أنا إن شاء الله تعالى أروح على منى على طول، لكن لو كان أحد المسؤولين أو الرقباء من الشركة وأخذنا مباشرة على عرفات
أيه؟
في هذه الحالة يعني أترك القافلة اللي أنا يعني مسؤول فيها ثم أذهب إلى منى لوحدي
بشطاتك ولا لا؟ أنا رحت لي لا
بشطاتي أني أذهب
بشطاتك تترك القافلة.
لا أدري، قد يترتب على هذا مفاسد يعني من الشركة مش من العمل يعني قد يكون هناك لوم أو ما أشبه ذلك.
وإذا أخذوك من عرفات إلى منى
بدون المرور بمزدلفة يعني
ايش المرور هو يعني الفرض يعني؟
لا طبعا
المرور في الأخشبين
صلاة الفجر.
ها؟
تقول صلاة الفجر.
ايه فأنا أقول إذا أخذوك إلى منى فورا.
لا طبعا لأنه
شو تساوي؟ ما هيك راح تصف القضية هيك.
لا احنا بالنسبة لمزدلفة ما أذهب معهم على منى مباشرة.
شو بتساوي؟
بتركهم بفارقهم.
طيب تقدر تتركهم؟
نعم.
شو الفرق بين هون قلت نعم وهون قلت لا أدري؟
لأن المبيت في مزدلف يعني كمان أعتقد أنه
ما لا تحيد عن الجواب.
نعم.
لماذا قلت هنا نعم وقلت هناك لا أدري؟ المهم ما أنصح لك أن تذهب معهم.
قد لو ذهب إنسان آخر يسيء أكثر.
ما لك مسؤول أنت عن غيرك. هاي طريقة بيرتكبوها غيرنا. قال تعالى كما تعلم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا غيرك بده يحترق ويخالف الشريعة وانت ليش تحترق وتخالف الشريعة؟ هذا المنطق لا شرعي، ولي فتح الأبواب لمخالفة الشريعة في كثير من القضايا مثلا. والله صحيح الاختلاط في التعلم مخالف للشرع، لكن نحن بحاجة إلى طبيبات. فإذا أنا أقدم بنتي أختي تتعلم في هذا الاختلاط، ليش يا أخي؟ خلي غيرنا يكون كبش الفداء. بيجي نفس الجواب، أنه يجوز بعض الفاسقات أو الفاجرات هن يتخرجوا الطبيبات، فأحسن نحن طالب بناتنا ونشواننا منقول هو أحسن إذا ما بدنا نحرق أنفسنا ونجعل نساءنا وبناتنا كبش الفداء بيكون أحسن. أما أن نعرض أنفسنا لمخالفة الشريعة بزعم أنه نحن أحسن من غيرنا، هذا سبحان الله منطق مخالف للشريعة. ولذلك تصور أنت الآن القضية التالية، بغض النظر عن سفرك مع القافلة، إنسان أدى فريضة الحج ثم أراد أن يحج متطوعا ولكن أخل ببعض الواجبات، هل هو آثم أم لا؟ هل خير له أن يحج تنفلا ويرتكب الإثم ولا أن لا يأثم؟
ولا يحج.
طيب، فما بالك إذا اضطر أن يحج وأن يعرض عن بعض الأركان من باب أولى. فأنت ما دام ربنا عز وجل أنعم عليك وقضيت فريضة الحج وربما أكثر من الفريضة، شو بدك أنت بهالمشكلة؟ هو المفروض أن الإنسان لما بده يصلح بده يكون هو الآمر والناهي، هو الموجه للجمهور تحت يده حتى يكسب فضيلة الحج الكاملة له أولا ثم لأصحابه الذين معه ثانيا. أما أن تنقلب القضية وهو يحج حج ناقصة بحيث أنه قد يصدق عليه ما قيل قديما وما حججت ولكن حجت الإبل، طيب غيره.
عندي سؤال.
تفضل.
عن أحكام الصيام، يعني إذا أتى زوجته أحد إذا أتى أحد زوجته في شهر رمضان قبل غروب الشمس ما عليه أن يفعل؟
هل هناك في سؤالك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل وقت العصر؟
يعني قبل السماح الفطور يعني.
ما جاوبتني.
كيف يعني؟
هل هناك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل صلاة العصر؟
لا، قبل المغرب يعني، قبل العصر أو قبل المغرب يعني.
وشيخ عشان عاش بفرنسا فالعبارات لعله ما يفهمها.
يعني في رمضان يجوز.
تعرف اللغة الفرنسية؟
لا. تعكر الكلام شيخ.
لا، في رمضان يعني الإنسان يصوم من الفجر إلى المغرب.
إلى غروب الشمس.
غروب الشمس.
هاي.
وإذا أتى كما قلت لك قبل غروب الشمس يعني
ما عليه أن يفعل يعني قبل العصر ولا قبل الظهر ولا قبل المغرب؟
ليش خصصت أنت قبل غروب الشمس؟
يعني قبل المغرب يعني.
اسمح لي يا شيخ.
قبلها بتقصد المغرب غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب؟
قبل أذان المغرب. نعم.
طيب وغربت الشمس ولا ما غربت؟
لا ما غربت الشمس.
ها؟
لا.
فإذا لا فرق قبل غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب.
إيه.
بدك أنت توضح شيء؟
كأني فهمت من سؤاله إنه الرجل يأتي أهله في نهار رمضان.
إيه لكن عملنا قبل غروب الشمس.
أي نعم هو مرات محتار مرة قبل الظهر مرة قبل العصر يعني.
لا هو ما عم يحتار أنا ما أقول له شو في عندك فرق بين قبل غروب الشمس وبين قبل العصر ما عم يجاوب.
نعم نعم.
حتى نعرف شو فيه.
فهمت الآن.
يعني
قبل أذان المغرب.
قبل أذان المغرب.
نعم.
طيب. وهو قبل غروب الشمس.
نعم.
أكذلك؟
نعم.
لا يزال يا أخي هناك شيء غير واضح في سؤالك. هل تفرق بين إنسان جامع زوجته قبل أذان المغرب قبل غروب الشمس أو جامعها قبل العصر؟ في هناك فرق عندك؟ أريد أن أفهم لماذا هذا القيد الدقيق قبل غروب الشمس؟
يعني قبل غروب الشمس عبارة عن الشهر رمضان يعني لأن بعد أذان المغرب يجوز أن يأتي زوجته يعني بعد غروب الشمس يجوز للمسلم أن يأتي زوج.
أفهم منه يا أخي يا زيد أنت جاره هلا
إيه؟
أفهم منه شو الفرق بين الأمرين.
هو يريد أن يسأل يا شيخ أنا أتصور سؤاله فقط أنه رجل أتى أهله في نهار رمضان.
نعم
لعله وقع في خطأ
التحليل. يصحح له خطأ ونشوف لعله يعني شيء ثاني.
نعم فهمت الخطأ تبعي. نعم.
يعني سؤالك انه رجل اتى اهله في نهار رمضان.
نعم.
قبل ان يفطر.
نعم.
ما عليه
ما عليه
ان يفعل.
نعم.
يعني هذا الشيخ
يا اخي انت ما بكفي انك تتحاشى لفظه.
نعم.
بدك تدندن حول لفظه لعله في شيء بذهنه.
نعم
بدي يفهم لي شيء.
ذكر الغروب الان في لفظه قبل غروب الشمس
هل لها ثمره بهذا التقييد الا انه قبل حل الفطر ولا لو كان قبل المغرب ولا قبل العصر ولا قبل الظهر سواء؟
قبل حل الفطر.
يعني قبل ما يحل الفطر ممكن يكون بعد
الفجر
بعد الظهر بعد العصر
ما في
فرق قبل المغرب هذا هو يعني قبل الوقت المحدد. فانت قلت قبل الغروب هل تقصد انت يعني قبل ما يحل الوقت بمعنى انه ربما يفعل هذا يعني بعد الفجر ممكن يفعل هذا بعد الظهر ممكن يفعل هذا بعد العصر ممكن يفعل هذا قبل المغرب هل تقصد هذا ولا
ان قبل المغرب يعني تظن انه شيء له شيء زائد
هذا اللي خايف منه
عن الأحكام الأخرى أو عن قبل العصر يعني اللي بجامع أهله قبل العصر غير عن اللي بجامع أهله قبل المغرب.
لا سأوضح سؤالي.
أيوة
سأوضح
حالي. فهمت هذا الكلام؟
فهمتي غروبين الشمس يعني
غروبين؟
غروب إيه قبل العصر وبعد المغرب يعني على العصر والمغرب
يقصد أنه إذا غربت الشمس يعني يعتبرها غروب
الفرنسي هو يلا خليه يرطن مع بعضهم البعض ولكي بيفهموا
نحن السفر الوقت عام رمضان لا تعم ممكن ما وعدنا أنا زواج لا تعب يجوز لا يجوز خلاص
لا
خلاص لا مشكلة
سؤال واضح يعني أن هل يجوز يعني ما عليه أن يفعل إذا إنسان أتى زوجته قبل أذن المغرب؟
نحن نجيبك هذا السؤال الجواب عليه سهل لكن نحن نخشى أنك أنت تريد شيئا ولا تحسن التعبير عنه فنقع نحن معك في الخطأ الذي فأنا بقول عليه أن يصوم شهرين متتابعين
نعم
فهمت الجواب؟
اي نعم.
عليه ان يصوم شهرين متتابعين.
نعم. وعندي سؤال ثاني في نفس الموضوع، واذا اتى زوجته دون ان يجمعها، يعني دون ان يجمعها،
ليس عليه شيء،
دون ان يدخل يعني
نعم نعم، دون ان يجمعها ليس عليه شيء،
ليس عليه شيء. نعم. وفي سؤال ثانية
عن، لا هذا سؤال ثالث،
ثالثة عن أحكام الصيام كمان.
إيه
نعم. في واحد مسلم هو طالب ويدرس، وأتى وقت الامتحان الثانوية وفي شهر رمضان كمان، وهو يعني فطر لأجل الامتحان.
ما يجوز،
لا يجوز، ما عليه أن يفعل، يعني
ما عليه أن يفعل إذا أفطر.
إيه؟
ولا ماذا عليه أن يفعل لأجل أن لا يفطر؟
لا، إذا فطر،
إذا أفطر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل.
إيه؟
وأن لا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا الإفطار، لأن هذا جرم لا يمكن أن يكفر بالقضاء.
لا يمكن أن يكفر، يعني
لا يمكن أن يكفر بالقضاء. ثم هؤلاء الذين يسوغون لأنفسهم أن يفطروا بسبب الامتحانات، هؤلاء عليهم أن يعكسوا الدراسة، أن يدرسوا في الليل وأن يستريحوا في النهار، لأن طبيعة الإنسان مهما كان مجتهدا، مهما كان حريصا على النجاح في الامتحان، لا يمكن أن نتصوره يظل يدرس ليلا نهارا، صحيح؟
نعم.
لابد له من النوم. فإذا هو ليدرس في الليل، مش ينام في الليل ويفطر في النهار لأنه يريد أن يدرس في النهار، وإنما يصوم في النهار ويدرس ويجتهد في الليل، أو مثلا في بعض الليل هو الوقت الأنسب شرعا وطبيعة، هو بعد صلاة الفجر إلى ضحوة النهار، عملا بقوله عليه السلام بورك لأمتي في بخورها، يجتهد ويدرس بعد صلاة الفجر 3 ساعات 4 ساعات حتى يشعر بأنه بحاجة إلى الراحة فينام. أما أن يفطر مشان الدراسة، هو بده يدرس في الليل ولا في النهار؟
لا، لأنه يعني أحس بالضعف في النهار وخاف برصب الامتحان، ولذلك يعني فطر في يعني أكل. يعني
الضعف يا أخي هذا الذي أنت تعبر عنه إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون وهما، يعني إنسان إذا كان مريضا
لا
وما في عنده دراسة يجوز أن يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سواء، أما والله هو أحس إيش بضعف، أحس بتعب، لكن هذا التعب لو جعله كما قلنا في الليل واستراح في النهار لا يشعر بالصيام وهو نائم إطلاقا. فالقضية ما تحتاج سوى تنظيم الأمور. يعني الآن نضرب مثلا واقعيا، اليوم كثير من الطلاب بغض النظر عن رمضان متى يدرسون؟ في الليل بعد العشاء، وقد يسمرون ويسهرون نصف الليل، صح؟ فإذا ناموا في نصف الليل ما يستطيعون أن يقوموا لصلاة الفجر، صح؟ متى يصلون الفجر؟ بعد طلوع الشمس. هؤلاء يقال لهم اعكسوا تصيبوا، صلوا العشاء وناموا ثم استيقظوا بعد نصف الليل، كونوا نشيطين ودرسوا إلى بعيد طلوع الشمس، ثم ينامون أو يستريحون أو يعملوا على حسب وظائفهم. أما أن يسهروا بعدين يناموا عن صلاة الفجر بعذر أنه والله كنا ندرس في الليل، لا، يجعلوا الدراسة في آخر الليل، وبهذه الطريقة تجمعون بين القيام بصلاة الفجر في الوقت وبين استعداد للدراسة التي أنتم الآن يعني متوليون فيها. الآن الساعة 11:30 يا ما هي طبيعة أولاد.
الله يجزاك الخير يا شيخ. لماذا يسر يا شيخ؟
ما شاء الله. ما اسمه هذه؟
هذا اسمه رجاء.
رجاء. ايش
نعم.
المعنى مسمى ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ وصلت انت في لحيتي. ما شاء الله. اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. كيف حالك؟ ها؟ ما شاء الله. خذها هي قبل ما يصيبها شيء أذي.
في سؤال شيخ نفس تصبر شوي.
نعم.
يلا خلص.
ما قلنا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. هذه يا شيخ الله يهديك لا تظلمها. هذه هادئة بالنسبة لغيرها.
الله.
ما شاء الله.
الله بارك
فيك. يلا.
شيخ بس أسأل الإخوة الفرنسيين هذول.
نعم.
شو صحيح إذا بإذن الشيخ
تفضل.
سؤال أخينا كان شيخ ما هو عن الدراسة؟ إنما هو كان عن وقت الامتحان. لأنه قال الدراسة، أنت فهمت الدراسة وجاوبت على الدراسة. هو يقصد وقت الامتحان نهارا يفطر الشخص.
ليش؟
عشان لتقديم الامتحان.
هذا عذر أقبح من ذنب.
صح. لكن هو هذا سؤاله اللي ما وصل لك إياه مضبوط.
خير
الدراسة. إذن هي المقصود بالامتحان.
إذن أعد الجواب لهذا السؤال المضبوط.
مضبوط هذا. هو قال الدراسة.
هذا ما يجوز. هذا ما يجوز من باب أولى.
خوفا من الامتحان يعني. في خوفا من رسوب الامتحان. وخوفا من ضعف يعني
الدراسة التي يدرسها طالب العلم ليلا نهارا ليتهيأ لتقديم الامتحان أصعب أن بعد أن يكون قد درس ليلا نهارا ويطلب ليقدم الاختبار والامتحان. أيهما أصعب؟ أليس هو الأمر الأول؟ فإذا كان الأمر الأول لا يجوز للمسلم أن يفطر، لأننا ذكرنا كيف يكون العلاج، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يفطر لأنه يريد أن يتقدم إلى الامتحان. هنا يجب أن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يشرح صدره وأن يقوي قلبه للثبات أمام الأسئلة التي سيمتحن فيها.
ولكنه يعني ما كان يعني عالما أن هذا المستوى، أن هذا سيأتي في هذا المستوى يعني، لأنه لا يعرف يعني الإسلام يعني جيد كما أقول.
لا يعرف. ماذا لا يعرف؟
لأنه ليس متدين يعني، ليس
لا يعرف
يعني، ليس له علم كما يعني كل مسلمين يعني، ولا يعرف يعني درجات يعني هذا الأمر الذي أتاه يعني.
ما الفرق يعني إذا كان يعرف أو لا يعرف؟ فكرك إيش الفرق يعني؟
كأنه يريد أن يعتذر. سلازيز كذي. وعندي سؤال منه. إذا أراد أحد أن يتزوج وبنية
أن
يطلقها بعد السنة بموضوع يعني بسبب خاص، لا يقول لها يعني لا يقول لها أنه سيتركها بعد السنة يعني، يجوز كلام؟
لماذا ينوي أن يطلقها ما دام ليس عليه رقيب ولا عتيد؟ لماذا ينوي أن يطلقها؟
لكي لا يتشبه بزواج متعة يعني. أو pourquoi tu veux pas, enfin pourquoi il veut pas lui dire?
فإذا لم ينوي شيئا يكون تشبه بالمتعة.
إذا لا يقول لها يعني.
إذا لم ينوي مش يقول.
لم ينوي يعني شو معنى لم ينوي؟
أنت ما قلت هو لا ينوي. هو ينوي أن يطلقها بعد سنة. أنا أعكس أقول إذا لم ينوي ما الذي يترتب؟
في فرق يعني.
أسألك هذا الفرق.
Il dit que si toi t'as pas l'intention de justement.
Non, moi j'ai l'intention mettons de divorcer, mais on sait jamais peut-être dans un an je divorce.
إذا لا ينوي هذا الزواج طبيعي يعني.
طيب ألا ستريد أن يكون الزواج طبيعيا؟
ولكن هذا يعني أنا أظن أن
أنا أسألك يا شيخ أسألك أجب عن السؤال. ألا تريد للمسلم أن يكون زواجه طبيعيا؟
طبعا.
ها؟
طبعا.
فإذا لماذا هو ينوي أن يطلق بعد سنة؟
Et dans un an, je
vais
pas
emmener
avec moi, parce
que je vais. Non,
c'est pas la question.
Il t'a
dit pourquoi tu.
Il dit oui, c'est pour ça. Tu dis pour une raison qui me concerne. Il y a un peu de temps, 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 يعني يعتبر أن حق الزوجة حق لها هي تقول نعم أو لا يعني. enfin il dit si t'as l'intention ou t'as pas l'intention.
Vous venez à la queue.
J'ai l'intention de divorcer mais mon kin je ne divorce pas.
C'est un autre problème.
الشيخ أنت تضطرب في سؤالك. مرة تقول لا يقول وإنما ينوي، فهل فهمت أن هذه النية لا فائدة منها ولا حاجة له إليها؟ هل فهمت هذا؟
هذا الذي لا يعني النية يعني si t'as la nia ou pas la nia. Mais il te demande يعني la différence qui est entre ça avoir la nia et pas la nia.
المشكلة
في فرق يعني بين النية نية.
لو أن مسلما تزوج امرأة كما يتزوج المسلمون هل ينوون شيئا لما يتزوج المسلمون؟
لا.
طيب لو تزوج مسلم بمسلمة كما يتزوج المسلمون أي لم ينوي نية ثم بعد سنة بدأ له أن يطلقها يحرم عليه أن يطلقها؟
لا لا يحرم. لا يحرم ولكن
ولكن
زوجة يعني أنا أعتبر عن حق زوجة يعني في هذا الموضوع يعني
ممكن عندهم عادات وتقاليد.
ايش حق الزوجة؟ يجوز له ان يطلقها ام لا؟
ايه طبعا يجوز.
ايش الحق بقى الذي انت تتكلم فيه؟ ما دام يجوز هل للمرأة حق؟ هل للمرأة ان تمنع الزوج من ان يطلقها؟
ممكن.
ها؟
لا ما في؟
ما في؟ ولذلك انا خايف الشيء هذا فبدنا نشوف.
هم يرون أنه من حق الزوجة أن تعلم بنيته هذه قبل عقد القرار.
يا أخي نحن من نقول لا تنوي الله يرضى عليك من نقول لا تنوي.
هذا الشيخ كأنهم تكلموا في هذه المسألة فهو يميل إلى أنه من حق الزوجة أن تعلم بهذه النية قبل عقد القرار.
سبحان الله.
فهو هذا البديل.
أنا أقول يا أخي هل المسألة انتقلت منه إلي
نعم
إلك أنت معي
نعم.
أنا بقول لك الآن
أنا ما بدي
هل الزواج الزواج الشرعي بيتطلب نية؟ أنا بدي أتزوج امرأة كما يتزوج المسلم بأي امرأة، بعدين بدالي أن يطلقها بعد سنة سنتين إلى آخره، إلي حق ولا لا؟
لك الحق.
في نية هنا؟
نية مسبقة.
إيه؟
وهو هذا هذا الكلام بتكلم عنه يا شيخ.
الله يهديك. أنا مش هلك لا تركه.
أنا ما
راح تعدلنا قصة ابن بطال.
أنا بطلت.
ابن بطال.
بطلت أتكلم.
ترك لي.
أنا بحب الاستماع. بطلت أتكلم. إنما لأنه أنا مع.
أنت بطلت وأنت عم تحكي. ما أشوف بطلت.
شيخ أنا معاشرهم فترة طويلة. الجزائريين يعني عندما كان يتكلمون عربي لعلني يعني من كلامه بستطيع أفهم شو اللي بده يسأل.
ليش ما فهمنا شو عم يسأل؟
هو في عنده نقطة بدور حولها يا شيخ.
الله يهديك.
آمين. النية هذه هل للزوج حق أن تعلمها؟
لك يا أخي لا ينوي، عم نقول لا ينوي.
أنا عارف والله
هذا
عارف. الله المستعان. أنا عارف يا شيخ هذا.
أنت عارف؟
أنا عارف إنه ما
هو عارف؟
هو مش عارف.
يعرفه نشوف مدام تعرف. عارفه عارفه.
ما أنت أجبت عن هذا، لكن هو يقول لكن أرى أن يكلم الزوجة، يعني هذا اللي بدي بس يفهمه.
مدام أن يجوز للمسلم، أنا ما كنت أعرف هذا، مدام أن يجوز للمسلم أن يطلق زوجة بأي وقت يعني هذا يعني لا
هذا هو. لذلك عم نقول لك لا تنوي، وعم نقول له الرجل ايه عنده عادة كذا، ريحنا قلنا لا تنوي. وهذا شو راح يترتب؟ نحن هذا دائما نبحث مع الشباب اللي يبتلون ويعيشون في بلاد اوروبا، فبده يحصن نفسه بيتزوج امرأة، بينوي في نفسه انه بس يخلص من الدراسة يروح ايش يطلقها. فهمت علي؟ نحن نقول لهؤلاء اتزوجوا ولا تنووا، لأن هالنية هاي إن ما ضرتكم ما بتنفعكم، هالنية هذه إن لم تضركم ما راح تنفعكم. ليش؟ لأن المسلم لو تزوج في بلاد الإسلام وعاش معاش مع زوجته ثم بدأ له أن يطلقها فله أن يطلقها. عرفت كيف؟ فهناك لما بده يتزوج امرأة نصرانية او يهودية وقد يشعر بانه في نهاية المطاف انتهت سنة دراسية وبده يرجع لبلده، قد يبدو له انه ما ياخذ معه، تعمل له مشاكل مع اهله مع ابوه مع جده مع امه الى اخره، فحينئذ بيطلقها. الشرع ما بيقول له لا تطلقها. ومع ذلك فقد يكون العكس، وهذا وقع كثيرا، بيجيبها لبلاد الإسلام معه. صحيح ولا لا؟
نحن الآن نعرف مشكلة المرأة الذي طلقها، يعني المرأة طلقها، يعني المرأة التي تزوجت وبعدين طلقها، هي صعب لها أن تتزوج مرة ثانية بعدين، يعني عن هذا الحق لهذه الزوجة يعني تكلمت، بس يعني أنا ظنيت أن في حق للزوجة، يعني
إلا المرأة إذا طلق مش هتزوج، فبالتالي هذا اللي كان قائم في ذهنه.
الله يعني هذا شكيت بهذا الحق يعني فقط. أيوة. يعني للزوجة
الرزق على الله يا شيخنا. خلاص يا الله.
سؤال
شيخنا، لو كانت جيدة أو طيبة أو كذا متزنة وبدأ له نطلقها، هل يجوز له ذلك ولا تعتبر ظلم لها؟
هذه مسألة خيالية أبو عبد الرحمن. حدا بيطلق الجيدة والصالحة والجميلة كمان والعالمة، مين بيفعل هاي؟
لا هو المشكلة بعض الناس اللي بروحها على الغرب.
شلون؟
يعني بعض الناس اللي بروحها في الغرب نكاح المتعة بيحاولوا بهالنية هذه، بنية سنة زمان مثلا بعدين.
الشيخ
ما كان
كل كلمة.
لا عفوا، كأنه هذه المشكلة.
حيدة.
الله يهديك.
لاش نجلس السهرة.
نعم.
الشيخ ما يقول تقول باختصار إنه مثل هذا ليش يضيق على نفسه يتزوج وما ينوي؟ إذا بدله يطلق.
ما نحكي.
باختصار يعني.
هل قلنا هذه النية إن لم تضره لا تنفعه.
يلا بس ما هو خلاص.
يلا.
شيخنا رجل له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون سبب ويجامعها دون الأخرى، مع العلم أن الزوجتان شاب أن زوجتين شابتان وتعيشان في بيت واحد؟
ما انتبهت.
رجل متزوج له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما ويجامعها دون الأخرى بلا سبب؟ ويرحمك الله.
يرحمك الله.
يجامع إحداهما دون الأخرى بلا سبب، والزوجتان شابتان تعيشان في بيت واحد في نفس البيت، بحق له يعني يهجر إحداهما ويجامع واحد دون الثاني بدون سبب؟
طبعا كل من الزوجتين بحاجة إلى أن تحصن من قبل الزوج، فإذا أهمل إحداهما سواء كانت القديمة أو الجديدة بدون أن يجامعها، فذلك بلا شك مما يعرضها لشيء من العنت، وربما يتطور الأمر معها فتقع في الفاحشة ويكون هو السبب. ومعنى هذا أنه لا يكون عادلا بينهما. فكما يشترط العدل في المسكن وفي الملبس، فكذلك يجب أن يعطي لكل منهما الحق في قضاء الوتر والشهوة، وإلا فيكون ظالما. والله أعلم. يلا يا أبو ليلى، أول بالك الليل مبين عليك.
حليت له السنة الشهر.
نعم
حليت له.
أي نعم.
شو
أخبار الحجاج؟ شيخنا زيد في عنده 55 صحيح في
مالك. هذه المقدمة المختصرة.
شيخنا
هذا الشغل
سبحان الله. الغوير بيعرفها
بس مش عارف.
مين هو؟
زيد. تفضل. جاء في حديث رواه أبو حديث أبي أمامة. بدي معنى كلمة لما قالوا يا رسول الله إن اليهود يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم، فأمرهم بإعفاء العثانين وقص السبال، خالف أهل الكتاب. بدي معنى العثانين، وجدتها في كتب اللغة تعني أكثرها أوائل الشيء.
يعفون عثانينهم
يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم. قال قصوا سبالكم وأعفوا عثانينكم، خالفوا أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. حديث رواه الإمام أحمد،
والحديث صحيح.
والله يغلب على ظني أنكم صحيح وبالصحيح
السلسلة. صحيح الجامع
بالسلسلة الصحيح.
صحيح. تذكر رقم الديش أو
لا؟ ما
مجلد.
ما أذكر
في أي مجلد.
يرحمكم الله. لعله في الثالث، لأنه عهدي به بعيد.
يحتاج الأمر إلى مراجعة، لعله أبو ليلى يتصل معي ويأخذ جواب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
هل قياس الطبل على الدف فيما جاز منه قياس صحيح؟
هل قياس إيش؟
الطبلة على الدف فيما جاز منه قياس
ما يجوز القياس يا أخي، ما يجوز في مورد النص، هناك نصوص كثيرة تحرم آلات الطرب كلها بكل أنواعها وأشكالها، فإذا جاء نص يبيح نوعا معينا من تلك الآلات كالدف في العرش في الأيدين، وقفنا عنده، ولا يجوز النقيس عليه، لأننا في أثناء هذا القياس نخالف النص العام. واضح الجواب؟ فيكون هذا من أبطل قياس على وجه الأرض.
سؤال ثاني.
ما حكم ضمان محل ما أو سيارة ما مقابل مبلغ مقطوع يومين أو شهري أو يومي أو شهري؟
ضمان إيش المقصود بهذا الضمان؟ ما هو المقصود بهذا الضمان؟ يعني أن لا يصيب السيارة صدمة من جاهل، من معتدي، سرقة مثلا كذا؟
لا، الضمان
يتضمن يعني.
الضمان يعني اتركوه خليه يجاوب. هو شو المقصود بالضمان الذي سأل عنه؟ هو تأمين المعروف اليوم ولا غيره؟ إذا بين ما المقصود بالضمان.
الشيخ قول
نعم
نوضع السؤال
فعلا. ما لك أفهم منه؟ هو الموجه السؤال
إنه واحد مكلف ويسأل السؤال.
لا تكون مو أنت صاحب السؤال.
لا مكلف.
هذا هو. إذا بقى أنت هات
نشوف. في بأي سيارات تبع التاكسي بعطي السيارة للشوفير بطلب منه 10 دنانير باليوم وهو غير مسؤول إيش بالنسبة للمبلغ اللي بيطلعه. ممكن يطلع 10 دنانير، ممكن يطلع 15، هو بده 10 دنانير مقطوع. وممكن الشوفير إنه يصدم السيارة فالسيارة بتتعطل بالخراج. صاحب السيارة بده 10 دنانير، نضرب السيارة شغالة ولا خربانة، بده يوميا 10 دنانير.
طيب وداخل بيت السيارة مين بيصلحها؟
بعد اتفاق ثاني بيكون اتفاق مثلا مختلف يعني تصليح السيارة، ولكن تعطيل السيارة بتحملها مين؟ الشوفير مش صاحب السيارة.
هي عم اسألك انت بتقول اتفاق ثاني شلون؟
في ناس مثلا تصليح السيارة يعني اصحاب السيارات بيكون مشترك على حسب الخراب. يعني في خراب استهلاك بتحمله مين؟ صاحب السيارة. في خراب من الشوفير بتحمله مين؟ الشوفير.
يعني عمل صدمة مثلا
الصدمة بتحملها الشوفير ما دخل صاحب السيارة،
ولكن خرب الموتور
بتحملها صاحب السيارة.
يعني من الآن نقدر نقول انه السائق استأجر السيارة من مالكها اجرة
تقريبا.
لا بدنا تحديدا شلون تقريبا، لانه بتعرف اي تقريبا شو وراها. بقول لك انا بجوز تقريبا او ما بيجوز تقريبا.
ممكن
بيمشي الحال اعطيك هيك جواب.
الاجار صاحب السيارة باي وقت يسحب السيارة من
تاجر علي. انا اذا قلت لك بيجوز تقريبا تقبل؟
لا طبعا.
شو بدي اقبل انا السؤال تقريبا؟
الشيخ ممكن صاحب السيارة يسحب السيارة من الشوفير باي وقت صاحب السيارة بده اياه. لكن انت لما تكون مستأجر السيارة صاحب المكتب ما بده يسحبها منك الا اذا انت استغنيت عنها.
شو يفيدنا هذا الامكان اللي عم تطرحه الانت الان؟ شو هو السؤال اذا؟
هو السؤال
مو هذا الامكان. هذا الامكان حاطه في بالك انت؟ قول ايه؟
انا بعطيك الواقع.
يا اخي عم تعطيني الواقع حاطه في بالك؟ هذا الواقع حاطه في بالك؟
لا يا
شيخ. ها؟
لا. مش حاطه ببالي.
لا شلون انا حاطه ببالي؟
لازم تحطه ببالك. انت لازم تشرح عنه يعني واضح. واضح طبعا.
ضيفه للسؤال وصنف السؤال في حدود هذا الواقع كيف هو يكون حتى نعرف نجاوب.
الشيخ ما فيها قاعدة أساسية هذه، لأنه في بعض أصحاب السيارات بسحب السيارة بأي وقت.
يا أخي كل سؤال له جواب. افترض ما شئت، افترض الصورة عندك ياها، نحن بإذن الله نعطيك الجواب.
افترض أنه
أجر. افترض صورة تانية.
افترض أنه أجر يا شيخ. بدنا نفترض على أساس أنها كان أجر.
طيب.
أجر.
نعم. إذا الأجر في التفصيل السابق أنه إذا تعطل السيارة من نفسها.
نعم.
والمؤجر بيتحمل التصليح، فحينئذ كاستئجار أي عقار.
نعم.
يعني إنسان تاجر بيستأجر دكان قد يخسر سنة سنتين حتى يسلك حاله، وبعدين بيربح مرابح طويلة عريضة. الأجر ماشي عليه فيما بعد كما كان ماشي عليه من قبل. وربما إنسان استأجر دكان مثلا وما مشي حاله فيها فتركها، دفع الأجرة بدون ما يستفيد من هذه الأجرة. إذا كأي شيء يؤجر، إنسان عنده أرض بيزرعها بيعطيها لإنسان مشان يزرعها، بيجي هو بيحرثها بيزرعها بيسقيها والآخرين، ثم ما أنبتت ولا أثمرت، ما طال الأجرة لدفعه هو. وهكذا نرجع الآن للسيارة، استأجرها بشروط واضحة وبينة، ما فيها بغي، ما فيها اعتداء، فنقول إذا اتفق على استئجارها بشروط بينة، مثلا أن يقول تستأجرها 12 ساعة 24 ساعة نهارا وليلا مقابل كذا، فإن أحدثت فيها أنت حدثا بسبب جهلك وطيشك والآخري فأنت ضامن، وإن تعطل في السيارة شيء منها وفيها فأنا المالك أنا الضامن. هاي الصورة جائزة، هاي الصورة اللي أنت فرضتها بقول جائزة. في صورة تانية رجلت قضية للمنضع بقى.
أنا الشيخ
وعلى الغالب شيخنا هذه الصورة التي يخبر السؤال عنها يعني. جزاك الله
خير. وياكم
أهلا وسهلا، عفوا أنتم سامحونا.
الله
يجزاك
إن شاء الله بإذن الله قادم إلى الحج مشكورا إن شاء الله تعالى.
لكن اتق الله
إن شاء الله
ما يجرهوك الناس بتيارهم
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله
شيخ ما بعد الحج إن شاء الله من الآن نرتب لك موعد مع إخواننا الشباب في
حج إن شاء الله. وأنت بخير
بعد إن شاء الله بعد العيد يعني
إن شاء الله
على أساس من الآن الموعد
إن شاء الله
مرتب في منه أنا الله يبارك
فيك
الله
الله
يسعدك
الله
يسعدك الله
تفضلوا. خطرت بالكم شيخنا موضوع الحج إن شاء الله
حد
الله طبع الثاني شيخنا
اي والله
ما شاء الله لا قوه الا بالله
شلون ما نموذج
حلو ما شاء الله جميله ها
اي والله
ما شاء الله
عفوا شيخنا